أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى بعد أن استعرضنا في الجلسات السابقة أقسام الحديث، وبالتحديد أقسام خبر الواحد، وقلنا بأن خبر الواحد يقسم إلى أربعة أقسام: الخبر الصحيح، الخبر الصحيح، والخبر الحسن، والخبر الموثق، والخبر الضعيف. وقلنا بأن الخبر الضعيف قسموه إلى قسمين: خبر ضعيف مقبول، هو الذي تلقوه بالقبول، تلقاه العلماء بالقبول، وخبر ضعيف مردود، وهو أدون أقسام الأخبار. تحدثنا عن تعريف هذه الأخبار أو هذه الأقسام وضابطة كل واحد من هذه الأقسام، ثم الشيخ فتح بحثا يرتبط بالأحاديث الموضوعة، استعرض فيه مجموعة من العوامل المؤدية إلى الوضع في الحديث وضوابط معرفة الوضع، سواء كان هذا الوضع في المتن أو الوضع في السند. كيف يمكن معرفة؟ بعد أن استعرضنا يعني تعريفات وماهية هذه الأقسام الأربعة، الآن ننتقل إلى تحديد حجية هذه الأقسام الأربعة. أي الأخبار أو أي أخبار الواحد هو الحجة، وأيها غير حجة؟ عمليا نحتاج حتى نحدد الحجية، أولا أن نحدد أن هذا الخبر الذي أمامنا، مثلا قرأنا رواية في كتاب التهذيب، في كتاب من لا يحضره الفقيه، في كتاب بصائر الدرجات، على سبيل أمامنا رواية، أولا لابد من تحديد نوعية هذه الرواية، هل هي من الروايات المتواترة أو من الروايات غير المتواترة؟ إذا كانت رواية متواترة تحدثنا وقلنا أن حجية التواتر من حجية العلم. نذهب إلى الحديث المتواتر، عفوا الحديث غير المتواتر. قلنا بأن الحديث المتواتر ترى يكون مقرون بقراء ترفعه من مستوى الظن إلى مستوى العلم، هو الحديث أو خبر الواحد المقرون بالقرآن. إذا كانت هذه الرواية توجد حولها مجموعة من القرائن التي ترفعها إلى مستوى اليقين، إذن هذه حجة وحجيتها من العلم. جيد، لكن وجدنا أن هذه الرواية ليست من الروايات المتواترة وليست من الروايات المقرونة بالقرائن القطعية، وجدنا أن ضابطة خبر الواحد تنطبق عليها، وهي خبر واحد لم يبلغ حد التواتر، توجد فيه لعله مثلا طريقين لكن لا يصل إلى حد التواتر. لا نقول بأن هذا الخبر خبر متواتر، لا نقول بأن هذا الخبر محفوف بقرائن قطعية. جيد، حتى نحدد حجية هذا الخبر بغض النظر عن تفاصيل إلى أي قسم ينتمي، صحيح، حسن، موثق، ضعيف، أولا لابد من تحديد المبنى في حجية خبر الواحد. لعلنا من القائلين بعدم حجية خبر الواحد من الأساس، فتكون هذه الرواية من الأساس ليست حجة، باعتبار أن لم يثبت لدينا أن خبر الواحد حجة. لكن لنفترض أننا من القائلين بحجية خبر الواحد وأن خبر الواحد حجة، هنا نسأل: حجية خبر الواحد عندنا على أي شيء بنيناها؟ هل بنيناها على آية النبأ، أو بنيناها على السيرة العقلائية أو السيرة الاجتماعية كما عبر عنها الشيخ هنا؟ ما الفرق؟ لاحظوا، إذا قلنا بأن حجية أصل حجية خبر الواحد هو آية النبأ، بسم الله الرحمن الرحيم، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، وقلنا مرارا بأن آية النبأ تقول، منطوق آية النبأ يقول الخبر الذي جاءك به الفاسق فتبين هل هو مكذوب أو ليس مكذوب، هل هذا الفاسق كان صادقا في نقله أو لم يكن صادقا في نقله. هذا إذا كان المخبر فاسقا، إذا لم يكن المخبر فاسقا، إذا كان المخبر عادلا كما فصلنا الحديث سابقا، إذا كان المخبر ليس فاسق يعني عادل فلا تتبين عندما يأتيك بخبر، لا تبحث خلف هذا العادل هل هو صادق في نقله أو لا، لأنه عادل فإن خبره سيكون صادقا. إذن آية النبأ تجعل من معيار العدالة، تجعل من معيار العدالة هو الأساس في قبول الخبر أو تبين من الخبر أو عدم التبين من الخبر. أما إذا كنا من القائلين بأن حجية خبر الواحد مبنية على سيرة العقلاء، السيرة الاجتماعية، وأن هذه السيرة قد أمضاها الشارع، جيد، سيرة العقلاء ما هو المقدار الذي تثبته لنا من خبر الواحد؟ يعني سيرة العقلاء أو العقلاء عندما يأتيهم خبر غير متواتر وغير محفوف بالقرائن يقبلونه أو لا يقبلونه؟ ما هو معيارهم في القبول؟ جيد. هنا أيضا يمكن أن نصور يعني تفصيلين. تفصيل قال بأن الاعتماد عليه اعتماد على الوثاقة، يعني العقلاء يأخذون الخبر، خبر الذي لم يبلغ حد التواتر إذا كان راويه ثقة، إذا كان الراوي ثقة في نقله نأخذ الخبر، هذه سيرة العقلاء. تصوير آخر قال لا، العقلاء يأخذون بالخبر إذا اطمأنوا بأنه صادر، لا شأن لهم بالراوي هل هو ثقة أو لا، وثاقة الراوي من الأمور التي تورث الاطمئنان بصدور الخبر ولكنها ليست المعيار. يعني لو كان الراوي نفترض أنه لا يعتبر ثقة من الطراز الأول، هنا هل يقبل العقلاء؟ إذا أورث خبره الاطمئنان خصوصا بمجموعة من القرائن التي تحتف به، هنا قد يورث الاطمئنان فنقبل الخبر. إذن لابد في تحديد حجية خبر الواحد وأقسامه، لابد من تحديد مبنانا على أي أساس بنينا حجية الخبر الثقة. هنا يأتي التفريعات. جاءتنا هذه الرواية كما قلنا من كتاب التهذيب، ليست متواترة، لا تحتف بقرائن قطعية، وبنينا على حجية خبر الواحد، وكنا من القائلين بأن حجية خبر الواحد اعتمادا على الآية المباركة آية النبأ. هنا لن يدخل في دائرة حجية خبر الواحد إلا الخبر الصحيح. لماذا؟ لأن الخبر الصحيح ما هي ضابطته أن يكون تمام رواته من الإماميين العدول في كل طبقة من طبقات، يعني إمامي عادل يروي عن إمامي عادل عن إمامي عادل إلى أن ينصل إلى المعصوم. إذا كان ضابط الخبر الصحيح هو عدالة الراوي، وكنا من القائلين بأن خبر الواحد حجيته مبنية على آية النبأ، وقلنا بأن آية النبأ تقول خبر العادل لا تبحث خلفه ولا تتبين من خبره، فهنا سوف يثبت لدينا فقط حجية الخبر الصحيح. طبعا هنا لابد من الالتفات، سنشير إلى ذلك، ولكن هنا لابد من الالتفات، هذا بناء على رأي المشهور في تفسير العدالة وهي الالتزام بظاهر الشريعة خلافا لرأي الطوسي الذي سيأتي. إذا كانت نكتب هذا حتى يعني تكرر، لا حجية خبر الواحد على آية النبأ. آية النبأ تقول أن المعيار في حجية الخبر هي هو العدالة. هنا لن تثبت إلا حجية الخبر الصحيح بناء على تفسير المشهور للعدالة. المشهور ماذا قالوا؟ قالوا العدالة لنقول نختصر لا نحكم تفاصيل. العدالة تساوي العدالة الفقهية المشترطة في إمام نعم إمام الجماعة مرجع التقليد في الشهادة مثلا. هذا إذا بنينا على أن حجية خبر الواحد مبنية على آية النبأ معتمد فيها على آية النبأ. جيد. هذا الأصل وهذا ما تقتضيه القاعدة. إذا كانت آية النبأ تقول أن حجية الخبر دائرة مدار العدالة، فالأقسام الأربعة من الحديث لا تتحدث عن العدالة، لا تضع العدالة معيار إلا الخبر الصحيح. فإذا كان الخبر صحيحا بمعنى أن رواته من العدول، يعني أن آية النبأ تشمل في حجيتها فقط هذا الخبر الصحيح. الخبر الموثق لا تشمله، لأن الخبر الموثق فيه راو على الأقل ليس شيعيا، يعني ليس عادلا. كذلك الخبر الحسن قاعدة لا يمكن أن ندخله ضمن دائرة الحجية بناء على آية النبأ، باعتبار أن الحسن هو إمامي صحيح لكنه لم يوثق صراحة، لم ينص على توثيقه وإنما مدح. نعم بعض العلماء قال أن المدار صحيح عدالة الراوي، لكن مدح الراوي الإمامي هذا يعطي مؤشرا على أنه احتمال أن يكون عادل، أو استبعاد أن لا يكون الراوي عادل. يعني صحيح أنهم لم يقولوا بأن هذا الراوي عادل، لكن مدحوه بمدح، هذا المدح نستبعد معه أن لا يكون عادلا. صحيح لم ينصوا على مدح على وثاقته أو على عدالته، لنقول لم ينص على عدالته، لكنهم مدحوه مدحا وهو إمامي. فيمكن من خلال ذلك أن نقول بأن هذا المدح يساوي استبعاد أن يكون الراوي غير عادل. نستبعد أن مثل هذا الراوي الإمامي الذي مدح في كتب الرجال، خصوصا إذا كان المدح بدرجة عالية، أن لا يكون بمثابة العادل، قريب من العدالة، إن لم يكن هو عادل لكنه لم ينص على عدالته. إذن بناء على آية النبأ هناك من قال أيضا يشمل حجية الخبر الحسن. طبعا هذا خلافا للقاعدة، لأن القاعدة تتحدث عن عدالة الخبر الحسن، والممدوح لا نتحدث فيه عن العدالة، لا يوجد فيه عدالة، لا يوجد نص على عدالته، لا أقل لا نقطع بعدالته، نشك في عدالته. ولكن وإن قلنا بأن حجية خبر الواحد كانت قائمة على السيرة العقلائية، جيد، السيرة العقلائية، هل نحن من القائلين بأن السيرة العقلائية، السيرة العقلائية هي المعيار فيها وثاقة الراوي، أو المعيار فيها الاطمئنان بصدور الخبر؟ هنا سيشمل الأقسام الثلاثة. إذا كان الدليل هو السيرة الاجتماعية على المبنيين الوثوق والوثاقة، الوثوق يعني الاطمئنان، الوثاقة يعني وثاقة الراوي، هنا تتفق إذا طبعا الوثوق أو إذا كانت الأقسام كلها أورثة الاطمئنان، يكون نخرج بحجية الأقسام الثلاثة: الصحيح، الحسن، والموثق. بالنسبة إلى الوثاقة، وثاقة الراوي بناء على أن السيرة الاجتماعية تأخذ بخبر الواحد إذا كان رواته من الثقات، واضح من الصحيح لأنه ثقة، لأنه لا يروي إلا ثقات. الحسن خصوصا بناء على تفسير الشيخ بأن المدح بمعنى التوثيق، والموثق كذلك وإن لم يكن إماميا لكنه ثقة، لأن المعيار في الوثاقة هو ثقة الراوي، وهذه الأقسام الثلاثة تتحقق فيها الوثاقة. أما بناء على الوثوق والاطمئنان، الخبر الصحيح عادة يورث الاطمئنان إذا كان كل الرواة عدول من الإماميين العدول، هذا يورث الاطمئنان. الحسن أيضا إذا كنا من القائل يعني نقول بأن هذا المدح يكشف عن وثوق، يعني سوف نثق هذا الراوي الذي مدح صحيح لم ينص على عدالته، نحن لا نشترط العدالة هنا، صحيح لا نشترط لا لم ينص على عدالته، ولكن هذا المدح يورث الاطمئنان عادة نقول. وكذلك الموثق، لأننا لا نشترط مذهب الراوي وصحة مذهبه، فنقول بأنه إذا كان هذا الراوي لم يكن إماميا لكنه كان ثقة في نقله فهذا عادة يورث وثوق صدور الخبر. إذن هذه الثلاثة لأن فيها عنصر الوثوق، والوثوق عادة عفوا الوثاقة، والوثاقة عادة تورث الوثوق في صدور الخبر، فتكون هذه الأقسام الثلاثة حجة. قد يأتي شخص ويقول بأن الحسن مثلا لا أثق له بصدوره لأنه لم ينص على وثاقته، ومن حقه، لكن نقول عادة ليست قاعدة، ولكن في العادة إذا كان الراوي من الإماميين وقد نعم وقد مدحه الرجاليون هنا عادة يوثق بمثل نقولاته، والموثق كذلك. وقد يكون في بعض الموارد مثل موثق رجل موثق سني موثق لكنني أشك في صدق خبره لقرينة معينة، يمكن إخراج رواية روايتين، ولكن عادة الوثاقة تورث اطمئنان كما عبر الشيخ. طبعا هذا محل بحث يعني
تفصيل هو فعلا تورث أو لا تورث، يعني هل يمكن نعطاه قاعدة أو لا. المهم أن الشيخ هنا يقول عادة الوثوق عادة نعم وثاقة الراوي سواء على نحو الصحة والحسن أو التوثيق عادة تورث الاطمئنان بصدور هذه الرواية. جيد، هذا بناء على تفسير المشهور للعدالة، يعني المشهور قالوا العدالة بمعناها الفقهي، يعني العدالة الفقهية. لو قلنا برأي شيخ الطوسي، شيخ الطوسي ماذا قال؟ قال العدالة التي نشترطها في راوي الحديث ليست العدالة التي نشترطها في مرجع التقليد، ولكن نقول بأن هذا الراوي عادل يعني ثقة، يعني أنه ثقة، يعني إذا قلنا بأن هذا الراوي الإمامي عادل يعني أن هذا الراوي عادل يعني إمامي ثقة، لكن لا نشترط فيه العدالة الفقهية. إن كنا من القائلين بمسلك الشيخ الطوسي رحمه الله، فهنا سواء كنا من القائلين بأن حجية خبر الواحد بناء على آية النبأ أو بناء على السيرة الاجتماعية فسيكون كل الأقسام الثلاثة حجة. لماذا؟ لأننا في الواقع لا نشترط إلا وثاقة الراوي سواء في الحديث الصحيح أو الحسن أو الموثق، فتكون الحجية شاملة للأقسام الثلاثة، شامل الأقسام الثلاثة. لاحظوا الشيخ الطوسي ماذا قال؟ قال العدالة تساوي الوثاقة، تفرق شيخنا بين الوثاقة بناء على آية النبأ أو السيرة الاجتماعية أو الوثوق أو الوثاقة؟ قال لا، المهم أن يتحقق عنصر الوثاقة. نأتي إلى هذه الأقسام الثلاثة: الصحيح، الضابط فيه العدالة بمعنى الوثاقة، إذن هذا حجة. الحسن نشترط فيه المدح هذا المدح كما قال الشيخ وجهه، هذا المدح يساوي الوثاقة، ولكن من غير نص على وثاقته. يعني المدح يساوي يعادل التوثيق، لكنه ليس نصا في التوثيق، فيكون هذا حجة. الموثق فيه توثيق، وهذا التوثيق يعني نفسه هذا الوثاقة بعد، هذا التوثيق سيجعل هذا الحدث الحديث الموثق حجة. إذن إذا ذهبنا إلى تفسير الشيخ الطوسي للعدالة، فلن تفرق إن كان إن كنا نعتمد على حجية الخبر على آية النفع أو السيرة الاجتماعية، لأن معياره هو الوثاقة، والوثاقة في الأقسام الثلاثة متحققة، فلا تفرق عند الشيخ الطوسي على هذه المباني، ليست فارقة بالنسبة للشيخ الطوسي رحمه الله. إذن لا نستطيع أن نعطي كلمة واحدة في حجية هذه الأقسام الثلاثة، الصحيح والحسن والموثق، يعتمد على مبنى الفقيه ويعتمد على تفسيره لمعنى العدالة والوثاقة. جيد، نذهب إلى القسم الرابع وهو الخبر الضعيف. الخبر الضعيف قلنا أيضا أنه على قسمين، الخبر الضعيف مردود مقبول. الخبر الضعيف المردود هذا ليس حجة إلا في مورد سيأتينا في خاتمة البحث فيما يسمى بالتسامح في أدلة السنن، ولكن قاعدة الخبر الضعيف المردود هذا ليس حجة، يعني الخبر الذي لم يتلقاه ولم يعمل به العلماء مثل هذا الخبر ليس حجة. ما هو الدليل على عدم حجيته؟ لدينا دليلان. الدليل الأول أنه لا يوجد فيه مقتضى الحجية. قلنا سابقا بأن الأصل في الظن أنه ليس حجة. الخبر الضعيف يعتبر قسما من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد يعني ظن. نحن كل هذا البحث بتمامه عن خبر الواحد هو إثبات أن خبر الواحد هذا الظن، هل أكسبه الشارع الحجية أو لا. الخبر الضعيف يدخل ضمن إطار خبر الواحد. جيد، خبر الواحد هل يوجد دليل على اعتباره وحجيته؟ قلنا آية النبأ السيرة الاجتماعية. هل آية النبأ تشمل دائرتها تشمل الخبر الضعيف؟ قلنا لا تشمله، باعتبار أن آية النبأ تشترط العدالة، والخبر الضعيف مشكلته أن فيه راو على الأقل ضعيف. السيرة الاجتماعية هل تشمل في دائرة حجيتها الخبر الضعيف؟ قلنا لا تشمل، باعتبار أن المعيار فيها الوثاقة أو الوثوق، والخبر الضعيف ليس فيه وثوق بصدوره، ولا توجد فيه يعني فيه راوي غير ثقة، فلا يمكن أن يدخل ضمن دائرة الحجية. إذن يبقى الخبر الضعيف يبقى خبرا على القاعدة، والقاعدة تقول بأن الخبر الظني الذي من صديقه الخبر الضعيف ليس حجة إلا أن تعطوه الحجية. إذن الخبر الضعيف ليس فيه قابلية الحجية، ليس فيه نعم ما يمكن أن يدفعه إلى الاعتبار، فيبقى على الأصل، والأصل عدم الحجية. هذا الدليل الأول. إذن الخبر الضعيف المردود فاقد لاعتبارات الحجية، لقابلية الحجية. الدليل الثاني هو الإجماع. نحن لم نرى أحدا من الفقهاء من ذهب إلى حجية هذا الخبر المردود، وهم خبر الضعيف المردود، هم هو خبر ضعيف منتفي الحجية، هم هو مردود لم يتلقاه ولم يعمل بها أحد من العلماء أو الفقهاء. إذن الخبر المردود قائم عدم حجيته على دليلين: انتفاء الحجية والإجماع على عدم الحجية. إلى هنا تبين لنا أن الخبر الصحيح كأنه مجمع على مجمع على حجيته. الخبر الحسن يمكن إدخاله ضمن دائرة الحجية بناء على بعض المسالك. الخبر الموثق يمكن إدخاله في دائرة الحجية بناء على بعض المسالك. الخبر الضعيف المردود هذا لا يمكن قبوله على جميع المسالك قاعدة، ليس فيه اقتضاء الحجية والإجماع على عدم حجيته. جيد، نذهب إلى الخبر الضعيف المقبول. هو خبر بحسب معايير علم الدراية خبر ضعيف، ليس فيه في الأساس ليس فيه مقتضى الحجية، ولكن عندما فتحنا كتب الفقهاء وكتب العلماء وجدناهم أن هذا الخبر الضعيف يعملون به جيد، هل عمل الأصحاب، هل عمل العلماء، هل عمل الفقهاء بأي عبارة، هل عمل العلماء والفقهاء بهذا الخبر الضعيف جابر لضعفه أو لا؟ هذا السؤال الكبير في هذا الباب. السؤال هنا خبر فاقد لكل معايير الحجية، ولكن عند بحثنا في كتب العلماء وجدنا أن مجموعة من العلماء يعملون بهذا الخبر الضعيف. جيد، هذا الخبر الضعيف أو هذا العمل من قبل الفقهاء للخبر بالخبر الضعيف، هل سيرفع الخبر من اللا حجية إلى الحجية لأنهم عملوا به أو لا؟ قبل الدخول في أصل التحديد لابد من الالتفات إلى نقطة. نحن نتحدث عن خبر عمل به الأصحاب، وبعبارة أخرى قاعدة الجبر تسمى هنا بقاعدة الجبر. قاعدة الجبر ما هو الذي يجبر هذا الحديث الضعيف؟ هي الشهرة، اشتهار هذا الحديث بين العلماء. والشهرة يمكن تقسيمها إلى قسمين. الشهرة الجابرة للحديث الضعيف، شهرة روائية، شهرة في الفقه. شهرة في الرواية وشهرة في الفتوى، أو تسمى الشهرة الروائية، والشهرة في الفتوى تسمى الشهرة العملية، يعني عمل الفقهاء على هذا، شهرة في العمل. جيد، الشهرة الروائية، نحن نريد أن نجيب عن هذا السؤال، هل الشهرة جابرة لضعف الحديث أو لا؟ جيد، إن قلنا بأنها جابرة أي شهرة تقصدون؟ تقصدون الشهرة الروائية أو الشهرة الفتوائية أو كلتا الشهرتين؟ أول نوضح معنى الشهرة الروائية. الشهرة الروائية أن يكثر تداول وتدوين الرواية في كتب الحديث، يعني هذه الرواية عند المحدثين عند الرواة مشتهرة جيد، توجد لدينا رواية وهذه الرواية ضعيفة السند، هل نعمل بها أو لا نعمل بها؟ بناء على هذا التفسير للشهرة وهي شهرة الرواية، قول لي ارجع إلى كتب الحديث وابحث هل هذه الرواية مشتهرة بين علماء الحديث في كتب الحديث، مدونة يتداولها الرواة يتناقلها أئمة الحديث أو لا. إذا كان المعيار هو الشهرة الرواية، فالرواية الضعيفة التي اشتهرت بين الأصحاب رواية تكون حجة. هذا تفسير للشهرة، وهذا التفسير للشهرة هو الذي ورد ذكره في روايات الترجيح، ما مر علينا في علم الأصول بأنه قد تتعارض الروايات. مقبولة عمر بن حنظلة ماذا قالت؟ قالت خذ ما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. خذ ما اشتهر بين أصحابك يعني خذ الرواية التي هي مشهورة في كتب الحديث، مشهورة عند الرواة. خل أعطي مثال، مثلا وجدنا روايتين، رواية تقول افعل هذا الفعل، أو رواية تقول هذا الفعل جائز، رواية تقول هذا الفعل غير جائز. في مقبولة عمار بن حنظلة هكذا، أحدهم يسأل الإمام يقول له إذا تعارضت الروايات ماذا أخذ، على أيهما أعتمد وأيهما أترك؟ فقال له الإمام خذ ما اشتهر بين أصحابك، المشتهر بين الأصحاب خذه، ابحث أي الروايتين هي أكثر هي المشهورة بين الأصحاب وبين الرواة فخذ بها. في مقابل الرواية المشهورة الرواية الشاذة النادرة، ودع الشاذة النادر. إذن الشهرة الروائية في الواقع موردها أين؟ التعارض. نحن لا نتحدث عن التعارض، نحن نتحدث عن لدينا رواية لا تعارضها أي رواية أخرى، رواية ضعيفة السند، ولكن وجدناها، وجدنا العلماء يعملون بها، وجدنا الفقهاء يفتون بمضمونها. إذن بناء على هذا التفسير للشهرة بمعناها الروائي، لن تكون الشهرة جابرة لضعف الخبر، وإنما الشهرة ستكون مرجحة للخبر. فرق بين أن تكون الشهرة جابرة لضعف الحديث، وبين أن تكون الشهرة جابرة لمرجحة للحديث، مرجحة في حال التعارض. إذن الشهرة إما شهرة روائية أو شهرة في الفتوى. الشهرة الروائية موردها التعارض بين الأدلة، ونحن حديثنا قبل التعارض. الآن فتحت كتاب الكافي وجدت فيه بحث في سند رواية وجدتها ضعيفة السند. هل اشتهار الرواية في كتب الرواية وكتب الحديث هذا جابر لضعفها؟ قلوا ليس جابرا، لأن الشهرة الروائية موردها التعارض. لو كان تعارض بينها وبين رواية أخرى نعم نرجح، ولكن نحن نتحدث قبل التعارض. الشهرة الثانية والمعنى الشهرة بالمعنى الثاني، الشهرة في الفتوى أو تسمى في كتب الأصول الشهرة العملية، هي أننا وجدنا رواية ضعيفة السند. عندما بحثنا في كتب الاستدلال لدى الفقهاء وجدنا أنهم يعتمدون على هذه الرواية، يعتمدون على هذه الرواية ضعيفة السند في الاستدلال. جيد، رواية ضعيفة السند في كتب الاستدلال الفقهية وجدنا أنهم يعتمدون عليها، ماذا نفعل هنا؟ هنا المراد من الشهرة الجابرة، هل هذه الشهرة جابرة أو ليست جابرة؟ طبعا لابد من التنبيه، في الشهرة الفتوائية وشهرة الفتوى، الشهرة في الفتوى، فرق بين الشهرة في الفتوى والشهرة الفتوائية. الشهرة الفتوائية قسم ثالث، هذا يمر علينا في علم الأصول. الشهرة في الفتوى، الشهرة العملية الشهرة العملية أولا أن تكون الرواية هي المدرك الضعيف للفتوى. يعني لو جاءتنا رواية ضعيفة السند وتقول بأنه يجوز هذا الفعل، يجوز شرب ماء الشعير، جيد، كيف؟ هي المدرك الوحيد على الفتوى. هذا جايب أجيب مثال. لاحظوا لدينا رواية يستفاد منها جواز شرب ماء الشعير، جيد، بحثنا في سند الرواية وجدناها ضعيفة السند. ماذا نفعل؟ هل يمكن عمل بها أو لا؟ نذهب إلى كتب الفقهاء، فتحنا كتب الفقهاء، تارة نجد يعني ووجدنا الفقهاء قد عملوا بمضمون هذه الرواية. يعني مثلا وجدنا مشهور الفقهاء قالوا يجوز شرب ماء الشعير، حلو، جائز شرب ماء، ما هو مدركهم؟ تارة نقول مدركهم فقط هذه الرواية ضعيفة السند، فقط هذه الرواية ضعيفة السند. يعني عندما بحثنا في استدلالهم على جواز شرب ماء الشعير وجدنا كل الفقهاء القائلين بالجواز استندوا على هذه الرواية الضعيفة السند. جيد، هنا ينفعنا. أما لو كان هناك مدرك آخر، مدرك آخر للفتوى، بأن كانت هناك روايات أو إطلاقات، روايات أخرى أو إطلاقات، هنا لا يمكن القول بأن عمل الأصحاب جابر للضعف. إذن جابرية العمل من قبل الأصحاب على جابرية العمل الأصحاب للرواية الضعيفة متوقف على أنهم اعتمدوا على هذه الرواية فقط في الإفتاء. أما لو كان لديهم مدرك آخر في الإفتاء غير هذه الرواية، مثل إطلاق في آية أو إطلاق في رواية أو روايات أخرى يستفاد منها الجواز، مثلا جواز شرب ماء الشعير، هنا لا يمكن القول بأن الفقهاء قد اعتمدوا، قد عملوا بهذه الرواية، إذ لعلهم لم يعتمدوا على هذه الرواية في الفتوى، وإنما جاءوا بها من باب المؤيد. فنحن لا نتيقن ولا نقطع بأنهم اعتمدوا على هذه الرواية الضعيفة في الفتوى، الاحتمال أما الاحتمال أو لوجود مدارك أخرى، لوجود مدارك أخرى، لعل هذا الفقيه اعتمد على تلك المدارك في الجواز وجاء بهذه الرواية الضعيفة من باب المؤيد. أما لو أن الفقهاء الذين أفتوا بالجواز مثلا لم يأتوا بدليل ومدرك على الجواز إلا هذه الرواية الضعيفة، هنا نقول بأنها مشهورة بين الفقهاء، هناك شهرة عملية بين الفقهاء في العمل بهذه الرواية الضعيفة. إذن هنا نقول بأن الشهرة الجابرة لضعف الحديث هي الشهرة في الفتوى، بمعنى أننا نجد في الكتب الاستدلالية لدى الفقهاء، كتب الاستدلالية لدى الفقهاء، اعتمادا على هذه الرواية الضعيفة في فتواهم، وينحصر الاعتماد على هذه الرواية الضعيفة دون غيرها. جيد، وما الدليل على ذلك؟ ما الدليل على أن يعني فقط لأن الفقهاء يعملون على يعملون بهذه الرواية الضعيفة نقول بأنها حجة؟ لابد من اتيان بدليل. دليلهم على نحو الإجمال هكذا، يقولون إذا كانت الرواية ضعيفة السند، الرواية ضعيفة السند بحسب المعايير الحديثية والرجالية، والفقهاء يعلمون بضعف السند، وبعض الأحيان غير واضح بالنسبة إليهم ضعف السند، ولكن مثلا يروي هذا في السند رجل معروف بأنه كذاب، هذا السند الضعيف الذي هو بمرأة منهم ومسمع منهم ومع ذلك يعملون بالرواية، هذا مؤشر على أن الفقهاء الذين عملوا بهذه الرواية كان لديهم مصحح للعمل بهذه الرواية الضعيفة. يعني لعل هذا الراوي الذي نحن نظنه أنه كذاب ضعيف هو ليس كذابا ضعيفا، هو رجل ثقة معروف، كل ما هنالك أن نقل لنا رأي من قبل شخص أصلا نشكك في هذا الرأي بعد أن عمل به مشهور الفقهاء، عملوا بالرواية الضعيفة. نحن لا نقول بأن عملهم يوثق هذا الضعيف، لا، نقول لعل لديهم طريقا آخر للرواية لا يرد فيها هذا الضعيف، لعل تضعيف هذا الرجل الذي نحن نعتقد بأنه تضعيف تضعيف اجتهادي، وهم يرون وهم أقرب إلى الناس على سبيل المثال وأقرب إلى رجال الحديث يعلمون بأنه ثقة لأي سبب من الأسباب. المهم أن وجود السند الضعيف بمرأة من الفقهاء ومع ذلك يعملون به، فهذا دليل على أن هناك طريق وهناك باب إلى تصحيح هذه الرواية، وهم أقرب إلى الناس أقرب إلى الرواة فنأخذ بعملهم هذا، فهم تعاملوا مع هذه الرواية على أنها حجة ومعتبرة، نحن نعتمد عليها، لكن نقول أنها رواية ضعيفة بحسب المعايير لكنها منجبرة بعملهم. إذن هذه الرواية صحيح أنها ضعيفة السند بحسب المعايير، لكن عمل المشهور
لأنهم أقرب إلى النص، لأنهم أقرب إلى صدور الروايات، لأن لديهم من 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 يعني المعلومات المرتبطة بالرواة ما ليس عندنا، فهنا نعمل بما قالوا ونعمل بما عملوا به ونعتبر ما عملوا به تصحيحا للرواية. لذلك هناك من النقل عن بعض العلماء أنه قال كلما كانت الرواية أضعف سندا ووجدنا أن المشهور قد عمل بهذه الرواية كلما علمنا بأن هذه الرواية أصح سندا، يعني كلما كان الضعف السندي أبين كلما كان العمل المشهور مصحح أكثر لهذه الرواية. إذ ليس من المعقول أن نجد الفقهاء المتقدمين يعملون برواية ضعيفة السند، واضح أنها ضعيفة السند، يعملون بهذه الرواية، هذا دليل أنها هي صحيحة السند، لكن نحن وصلتنا بعض المعلومات لبعد الزماني، وصلتنا بعض المعلومات جعلت منا يعني جعلت المعطيات العلمية التي وصلت إلينا أن نعتقد بأن هذه الرواية ضعيفة السند وبالتالي لا يمكن قبولها. إذن عمل المشهور الذين هم أقرب إلى الناس أقرب إلى الرواة، عملهم بالرواية الضعيفة هذا مصحح لها، هذا دليل على أنها أن فيها مقتضى الحجية، لكن لم يصلنا هذا المقتضى. إذن فضل القرآن، كيف القرآن
اعتبار الروايات الضعيفة بالنسبة إلى القرآن هو المعيار، يعني من المعيار فقط في صحة السند وعمل المشهور،
صح؟
لم يتحدثوا عن معيار القرآن.
نحن تحدثنا، نعم تحدثنا في الواضع، مسألة الواضع، لأنه في الواقع لا يمكن، يعني كما فهمت من سؤالكم، لا يمكن القول بأن هذه الرواية ضعيفة السند تقولون يعني مؤيد القرآن منها؟
لا عفوا، يعني هو هنا ذكر فقط معيار،
إيه؟
معيار العمل المشهور
بالرواية
الضعيفة،
صح؟
يعني إدبار السند لها فقط من هذا من هذه الناحية،
صحيح.
قلت أن ناحية القرآن أين ذهبت؟ يعني هذه الروايات فقط يعني فقط هذا هو الدليل على
حجة؟ نعم، لا يوجد لديهم دليل، لا يوجد دليل قرآني على حجية الخبر الضعيف، بل الأصل أن
يعني بطريقة أخرى،
نعم،
أن مضمون هذه الروايات الضعيفة،
نعم،
يروها من جهة أنها تعارض القرآن أو لا،
لا لا
من جهة عمل المشهور،
لا 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 شأن لهم الآن بالمتن، نحن نتحدث عن السند، السند ضعيف. الآن تقولون إن كنتم من القائلين بمبنى الوثوق اطمئنان بصدور الرواية، تقولون صحيح أن هذه الرواية ضعيفة السند، لكنها مثلا إذا كنتم من الوثوقيين مو بالوثاقتيين، يعني معياركم الاطمئنان بصدور الرواية، تقولون لدي مجموعة من القرائن، هذه القرائن تنهيني إلى حجية هذه الرواية الضعيفة. ما هي؟ صحيح أن سندها ضعيف، لكن مؤيداتها متوافقة مع القرآن الكريم، مع أحكام القرآن الكريم، وهذا يمكن اعتباره. لا، نحن لا نتحدث عن توثيق الرواية من جهة المتن، نتحدث عن توثيق الرواية من جهة السند.
متى يكون حديثها
من جهة المتن؟ يعتمد إذا كنا من القائلين بحجية الخبر الموثوق بصدوره، المطمئن بصدوره. هنا نضم معايير السند على معايير المتن، يعني إذا كانت الرواية غير مخالفة للقرآن الكريم، أو كانت الرواية مثلاً متوافقة مع أحكام الإسلام الكلية، وهذه المعايير الكثيرة، نقول بأن هذه الرواية مطمئن بصدورها، موثوق بصدورها. الآن نحن نتحدث في جبر السند، نتحدث عن الأسانيد. إذا كان بغض النظر عن المتن لدينا سند، الآن فقيه واجه رواية، أول ما يبحث يبحث لا يبحث في المتن، يبحث في السند أول، فيقول هذا السند ضعيف، لكنني وجدت مشهور الفقهاء يعملون بمضمون هذا الخبر، هل معيار هذا قبولهم معيار عفوا هل عملهم معيار في القبول أو لا؟ هنا إن قلنا بأن هذا الدليل الذي ساقوه هو صحيح مقبول، بمعنى أنهم كانوا يرون الحديث ضعيف ويعملون به، معنى أن لديهم معايير ولديهم قراء على صحة هذا الخبر، فنحن نأخذ بهذا الخبر. طبعا هذه قاعدة الجبر ليست قاعدة مسلمة لدى الأصوليين ولدى علماء الدراية، سنأتي الآن إن شاء الله في الجلسة القادمة، يعني يوم السبت القادم اللي بعده. نأتي إن شاء الله على ذكر الآراء. هناك رأيان مشهوران في هذا السياق، القائل الأول يقول بالجبر والثاني يقول بعدم الجبر. هذا تمام الحمد لله والحمد لله رب العالمين.